الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إني بحاجة إلى أن ألفت النظر إلى شيء. إن طالب العلم متى خرج من بيته فقد وقع أجره على الله، لا يقع أجره من بداية الدرس، إنما يقع أجره مذ خرج من بيته، كما في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فلا تحسب أن أجرك يجري لك حين يبدأ الدرس، إنما أجرك يجري لك مذ خرجت من بيتك حتى تعود إليه. اسمع ما يقول الشيخ. الفصل السادس، ولعله هذا هو الفصل قبل الأخير في دراستنا لكتابنا هذا، وأنا أتلقى من الآن مقترحاتكم في الكتاب الجديد المجمع دراسته بعد هذا الكتاب، فانظروا رأيكم فيما يمكن أن نشرح بعد من كتب الفقه، من كتب الفقه، على شرط أن يكون الكتاب المدرس له تعلق بأحكام ماذا؟ بأحكام النكاح، لأن الأصل أن درسنا هذا هو درس لمن؟ للنساء. فلعلنا ندرس أحكام النكاح، نبدأ من كتاب الخطبة ثم ننتقل إلى نهاية كتاب النكاح، ثم ندرس بعد كتاب النكاح حقوق الزوجين إلى آخره، ثم كتاب الطلاق. طبعا على نحو يختلف عن التدريس القواعد السلوكية والأدبية والأخلاقية، إنما ندرس دراسة فقهية، دراسة فقهية لتعلق كتاب النكاح بماذا؟ بأحكام النكاح. فإن رأيتم رأيا غير هذا فوافوني به وفقكم الله. يقول: في النفاس وحكمه. النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. قولنا دم، فلو نزل عليها ماء فليس نفاسا ولا عبرة به، لأنه من قبيل المسكوت عنه شرعا. فمعروف أن بعض النسوة عند الولادة أو قبلها ينزل عليها ماء ليس من دم، فهذا لا يمنعها عن الصلاة، لا يمنعها عن ماذا؟ عن الصلاة، لأنه ماء ليس دم، يبقى ليس نفاس ولا حيضة، تمام؟ يبقى هذا من قبيل المسكوت عنه شرعا، لأن حال النسوة لا ينفك عن نزول ماء عليها حال ماذا؟ حال ولادتها في الأيام القريبة من ولادة، قبل ولادتها بيوم بيومين كذا ينزل عليها ماء. هذا الماء لا حكم له. ما معنى لا حكم له؟ يعني لا يكون ناقضا للوضوء، ولا يكون موجبا للوضوء، وليس نجسا، وليس نجسا، وليس مانعا عن الصلاة والصوم ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. إذا هذه أول فائدة معنا، الماء الذي ينزل على المرأة مع الطلق حين الولادة، هذا الماء لا حكم له. لماذا لا حكم له؟ لأنه مسكوت عنه شرعا، وعندنا قاعدة طلبة العلم، وهي أن المسكوت عنه شرعا لا حكم له، أو عفو، أو عفو، فلا يكون ناقض الوضوء، ولا يكون ناجسا، ولا يكون موجبا لوضوء، ولا يكون مؤثرا، يعني لا على صلاة أو صيام أو نحو ذلك. قال: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. قولنا بسبب الولادة فيه أن الدم قد يسبق الولادة وليس من شرط، أن يكون لاحقا لها. فمتى نزل على المرأة دم كانت معه قرائن الولادة من الطلق، كانت معه قرائن الولادة من الطلق، فهو نفاس، فهو نفاس. يبقى كل دم ينزل على المرأة مع قرينة الولادة وهي الطلق فهو ماذا؟ نفاس، سواء تقدم على ماذا؟ على الولادة أو تأخر عنها. يبقى ليس من لازم أن يكون الدم لاحقا لماذا؟ للولادة. فالمرأة لو جاءها طلق قبل الولادة بيوم أو قبل الولادة بيومين، ثم ترتب على هذا الطلق نزول دم، فهذا الدم دم ماذا؟ دم نفاس، له أحكام نفاس. إذا هذه الفائدة الثانية، حكم الدم الذي ينزل قبل ماذا؟ قبل الولادة. أما الذي ينزل بعد الولادة فهذا لا يختلف عليه أحد أنه ماذا؟ نفاس. لكن الدم الذي ينزل قبل ماذا؟ قبل الولادة، إذا كانت معه قرينة ولادة وهي الطلق فهو ماذا؟ فهو دم نفاس. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل قاعدة القرينة محكمة، قاعدة القرينة محكمة. أنا عندي قرينة على وجود ولادة، ما هي القرينة؟ الطلق. يبقى يحكم لهذه المرأة بأحكام ماذا؟ بأحكام الولادة، صحيح؟ وما أحكام الولادة؟ النفاس الذي يقطع الصلاة والصوم إلى آخره. يبقى الآن معنا مسألة حكم الماء الذي ينزل على المرأة قبل الولادة، حكم الدم الذي ينزل على المرأة قبل الولادة. فالماء لا حكم له، اسكوت عنه فوعف. أما الدم فهو دم نفاس، ولكن بشرط وجود قرينة النفاس فيه. ما هي قرينة النفاس؟ الطلق. واضح طلبة العلم؟ نعم. يبقى دم فساد. فيقول العلامة الشيخ ابن عثيمين: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها مع الولادة أو بعدها بعد الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. يبقى شرط لكي يكون دم نفاس إذا نزل قبل الولادة أن يكون ماذا؟ الطلق مصاحبا له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، يا بهاب إن الطلق جاءها قبل الولادة أسبوع ونزل عليها دم مع هذا الطلق فهو ماذا؟ فهو دم النفس. ولم يقيده يومين أو ثلاثة ومراده طلق يعقب ولادة وإن فليس نفاس. المسألة الثانية معنا إلى المسألة الأولى تعريف النفاس، دم يرخيه الراحم بسبب الولادة، قولنا دم يعني ليس ماء، يرخي الراحم بسبب الولادة يعني إذا نزل قبل الولادة ومعه الطلق فهو نفاس، وهي حد النفاس، وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم على قولين اثنين. أما الأول وهو أنه لا حد لأوله أو لا حد له يعني لا لأكثره أو أقله، يعني متى كان الدم ينزل فهو ماذا؟ نفاس، سواء استمر 20 يوما 30 يوما 70 يوما. وقال بهذا القول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومالك وأحمد في رواية عنه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأدلة: أما الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل حدا للنفاس لا لأوله أو لا لأكثره ولا لأقله، ولو كان من نفاسه حد شرعي لبينه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذا أول دليل أنه لم يأتي في الكتاب والسنة تحديد لأكثر النفاس أو لأقل، فلو كان للنفاس حد شرعي لا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن مسألة تعم بها البلوى تحتاج الأمة إلى معرفتها، والله أوجب على نفسه بيان شرعي. قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس يعني ولده وهي في طريقها إلى الحج ولدا هو محمد ابن أبي بكر، إذ كانت أسماء بنت عميس زوجة لمن؟ لأبي بكر بعد موت جعفر عنها، وولدت له محمدا، ثم تزوجت بعد من؟ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فأسماء بنت عميس لما ولدت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لإحرامها، أن تغتسل لإحرامها، فالمرأة لو كانت حائضا وتريد أن تحرم تغتسل لإحرامها، ولو كانت نفساء وتريد أن تحرم تغتسل لماذا؟ لإحرامها. وهذا يدل على أن الحائض ما لها مكلفة ومتعبدة، إلا ما منعها إيه؟ إلا ما منعها الدليل، زي ما منعها من الصلاة منعها من الصوم. فهنا أمرها أن تغتسل، أمرها أسماء صحيح، ولم يذكر لها حدا لأكثر النفاس ولا لأقله، فلو كان للنفاس حد لبينه من؟ لأرشد إليه أسماء، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذا هذا هو الدليل أنه لا حد لأكثر النفاس ولا لأقله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل ولم يجعل لها حدا لأكثر النفاس ولا لأقله، ولو كان للنفاس حد شرعي يرجع إليه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الحاجة. الدليل الثالث جرت العادة، جرت العادة في النساء أنهن يمكثن في النفاس أكثر من 40 يوما. فعلا النساء يمكثن في النفاس أكثر من 40 يوما، بل وبين النساء وبعضهن البعض من تفاوت في هذا الأمر. تبعا لقوة بنيان المرأة ونحو ذلك. يبقى هذه كم دليل؟ 3 أدلة. أما الدليل الأول وهو ما يسمى بالدليل العدمي، أنه لم يذكر حدا لأكثر النفاس ولا لأقل، فمن ادعى حدا نقول له عليك بماذا؟ بالدليل، لأنك أنت الملزم، ستلزم الأمة، ستلزم النساء، لأنهن يمكثن عددا من الأيام، لما يلزمك ماذا؟ أن تأتي الدليل. إذا هذا أول دليل عند هذا الفريق اسمه الدليل الايه؟ العدم، هو عدم وجود دليل. الدليل الثاني وهو حديث أسماء بنت عمير، وهي كانت تستفصل عن أحوالها وعن أحكامها كنفساء، فأمرها أن تغتسل لماذا؟ لإحرامها. فلو كان يجب عليها أن تمكث مدة معينة 20 مثلا أو 30 أو 40 لبين لها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت له حاجة. الدليل الثالث وهو قاعدة العادة محكمة، العادة، فعادة النساء، هذا الثالث معنى. أنا أعيد الأدلة الآن، أنا أعيدها لتثبت في رؤوسكم. التكرار إيه؟ لا شطار عن الصبيب. فأقول العادة محكمة، فالعادة أن النسوة يمكثن 40، ومن النسوة من يمكثن من 50، ومن النسوة من يمكثن 60، فالأمر بيتفاوت من امرأة لأخرى تبعا لماذا؟ لقوة بنيانها، لصغر حجم المولود أو كبري أو كذا إلى آخر. فالمسألة فيها عادة مفردة، هذه 3 أدلة. أما المذهب الثاني فهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومال إليه العلامة الألباني، وقال به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن حد النفاس 40 ليلة، لأن حد النفاس 40 ليلة. فما الدليل؟ حديث مسه من سين ت مربوط بس بتجديد السين، حديث مسه الأزدية، حديث مسه الأزدية، أنها حجت مع أم سليم، أم سلم، وقالت يا أم المؤمنين إن ثمرة بن جندك يأمر النساء يقضين يعني الصلاة، صلاة الإيه؟ النفاس، يعني إذا جلست في النفاس لا تصلي، كان ثمرة يأمر بأن تقضي هذه الصلاة، وهذا يرجع أن الخبر لم يبلغه. فقالت أم سلمة لا يقضين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة. في من نساء النبي تقصد من نساء النبي؟ طيب أم سلمة تزوجته بعد السيدة خديجة، مقصود نساء النبي عموم النساء، عموم ماذا؟ كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لقضاء صلاة النفاس. الحديث حسن، أخرجه الإمام أبو داود في السنن. إذا هذا أول دليل عنده، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المرأة النفساء تقعد 40 ماذا؟ 40 ليلة لا تقضي ماذا؟ صلاة. الدليل الثاني الإجماع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. إذا أفادنا هذا الإجماع، قلت أفادنا الإجماع أن حده إلى 40 ليلة إلا أن ترى الطهر ماذا؟ قبله. يعني لو جاءت بعد 30 ليلة انقطع الدم وحصل جفاف ونزلت القصة البيضاء، إذا هذا إيه؟ طهر. إنما قوله إلى 40 يوما هذا إيه؟ حده، غايته، نهايته. لكن لو رأت الطهر قبل ذلك فهي إيه؟ طاهرة. هذان دليلان. أمسكوا الآن، أنا أدري ما تقول. من؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضة، تعاضة يعني بعضها يعضد بعضا، يقوي بعضا، متعاضة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار. يعني أقول إن الأدلة التي جاءت أن حد النفاس 40 ليلة هي متعاضة يعضد بعضها بعضا، فبهذا تبلغ حد ماذا؟ الصلاحية والاعتبار، حد الصلاحية والاعتبار. فالمصير إليها متعين، فالواجب على النفساء وقوف 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، كما دلت على هذا الأحاديث السابقة. قلت ثالثا، دليل الثالث أنه قد صح جزما. الإمام الترمذي نقل لنا إجماعا، لكن هذا الإجماع ليس منصوصا عليه. يعني هو لم يبلغه عن أحد من الصحابة أنه قال بأن حد النفاس أكثر من 40، فجزم بأن هذا إجماع، طالما لم يصل إلينا خبر أنهم قالوا أن حده أكثر من 40. هناك دليل ثالث أنه صح عن بعض الصحابة جزما، يعني رواية نقل عن عدد من الصحابة هم عمر وابن عباس وعثمان وابن عباس وأنس وأم سلمة أنهم حدوا النفاس بكم؟ 40 ليلة. إذا صارت الآن ثلاثة أدلة في مقابل كم؟ 3 أدلة. واضح؟ طيب، قلت والذي يترجح أن حد النفاس 40 ليلة، وذلك بالمرجحات الآتية: أولا حديث مس الأجدية وهو نص في المسألة، يتعين المصير إليه والعمل به. اثنين أنه قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم لهم مخالف وقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف هو حجة. إذا هذا مرجح آخر قلت هذا فضلا، هذا فضلا عما نقله الإمام الترمذي من إجماع. إذن عندي الآن مرجحان اثنان، الأول من أدلة الفريق، الثاني نصية، نص في المسألة تعين المصير إليه. أما أدلة الفريق الأول فهي عبارة عن قواعد عامة شريعة. ثانيا أن قول عدد من الصحابة حتى يكاد يكون إجماعا ثابتا عنه، يبقى واضح الآن طلبة العلم. طيب ننتقل الآن إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: واختلف العلماء هل له عد في أقله وأكثره. قال الشيخ: تقي الدين هو ابن تيمية، كان لقبه تقي الدين، وكان على عادتهم قديما يلقبون أولادهم ويلقبون أنفسهم بمثل هذه الألقاب، وهذه الألقاب كانت تحمل الرجل على أن يكون في معنى هذا اللقب صلاح الدين، نور الدين، أسد الدين، كانت هذه الألقاب فعلا. ذلك كانوا بيقول لك: انظروا هذه الدولة البوهية، شوف ألقابها ايه، عضد الدولة، قمر الدولة. فقارنوا بين ألقاب الدولة ايه، الدولة الأيوبية والدولة التي قبلها وهي دولة نور الدين، وبين ألقاب الدولة البوهية. يشوف بتوع الدولة البوهية رجال دنيا، عضد الدولة، قمر الدولة، شمس الزمان، مش عارف شمس الدولة، لكن ألقاب هؤلاء شرعية دينية. يقول لك نور الدين، أسد الدين، صلاح الدين، نجم الدين، وهكذا. فكان يلقب بتقي الدين. قال في رسالته التي علق الشارع في الأسماء، التي علق الشارع الأحكام بها، صاد 37: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره. فلو قدر أن المرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إذا اتصل، إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار، جاءت به الآثار. قلت: وعلى هذا فإذا زاد دمها على 40، بمسألة أخرى، من زاد دمها على 40، اتفقنا أن حد النفاس كم؟ 40. طيب من زاد دمها أو دمها على 40 ماذا تفعل؟ إذا مسألة في من زاد دمها على 40، نقول: أول حالة لها إذا كان الزمن زمن حيض فهو دم حيض مع قرائنه التي يعرف بها من سواد الدم أو ما يعتريها من تغيرات في البدن. إذا دي أول حالة، من اتصل دمها بعد الإيه؟ بعد 40، هي معتادة قبل الإيه؟ قبل الولادة، قبل الحمل، إن الحيض يأتيها أول الشهر العربي، فعند نهاية الشهر العربي طهرت وكان كم؟ وكان حدها كم؟ 40 يوم. طيب فنزل دم، اتصل الدم، وهذا الدم فيه سواد، دم سواد، فإذا هو ماذا؟ هو حيض. إذا الدم الذي يتصل بعد النفاس إذا كانت معه قرائن الحيض فهو إيه؟ حيض، لأن ممكن النفاس يتصل بالإيه؟ حيض ممكن يتصل بالنفاس. ثانيا: وإذا لم تكن معه قرائن الحيض فهو دم استحابة للقاعدة، كل دم يتصل بعد العادة للقاعدة، كل دم يتصل بعد العادة فهو دم ماذا؟ دم استحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتجلس إحداكن قدر أقرائها. ثم ثم لتغتسل ولتصلي. فجعل الدم المتصل بعد العادة هو دم الصحابة. طيب إذا كانت تبعا للحالة الأولى فهو حيض يمنعه عن الصلاة والصوم وسائر التكاليف المعروف. أما إذا كانت في الحالة إذا كانت في الحالة الأولى فهو حيض يمنعه الصلاة والصوم ونحو ذلك، وإذا كانت في الحالة الثانية استحاضة لا تمنعه الاستحاضة صلاة ولا صوما ولا. طيب هنا مسألة لم يتعرض لها شيء، مسألة في أحكام النفاس كذلك. وطء المرأة قبل الأربعين إذا طهرت، يعني امرأة طهرت قبل الأربعين هل يجوز وطؤها؟ مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول يكره وطؤها قبل الأربعين، يكره وطؤها قبل الأربعين، وهو قول أحمد، واستدل عليه بقصة عثمان ابن أبي العاص أن امرأته أتته قبل الأربعين وقد طهرت، يعني طهرت قبل الأربعين، فأتته فقال لها عثمان لا تقربيني لا تقربيني، فقوله لا تقربيني استفاد منه كراهة وطء من؟ وطء المرأة إذا طهرت قبل الإيه؟ قبل الأربعين. أما المذهب الثاني جواز وطئها على شرط الطهر قبل الأربعين، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول القاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فلما وجد النفاس وجدت أحكامه، ولما ارتفع النفاس وطهرت منه ذهبت أحكامه، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. وجدت العلة يوجد الحكم، لم توجد العلة لا يوجد الحكم. فهذه طهرت، هل تسمى نفساء؟ خلاص يبقى زال عنها مسمى النفساء، يبقى بالتالي يجوز ماذا؟ وطؤها. واضح؟ يبقى هذا هو الدليل رقم كم؟ الدليل الثاني. واضح؟ قلت والذي يترجح هو المذهب الثاني من جواز وطئها قبل الأربعين متى طهرت، متى طهرت، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول أن أثر عثمان بن أبي العاص يعني رحمه الله ورضي الله عنه فيه ضعف، فيه ضعف. أن أثر عثمان بن أبي العاص فيه ضعف. ثانيا أن أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه صحيح. ابن عباس أثر عثمان في ضعف، ما قلناهوش. طيب الدليل الثاني استدراك الدليل الثاني على مشروعية وطأة قبل الأربعين أنه صح عن عبد الله بن عباس أنه قال استباحت الصلاة، يعني أسألهم طهرت قبل الأربعين؟ قالوا نعم. تصلي ولا ما تصلي؟ هيقول تصلي. فقال استباحت الصلاة، فكيف لا يستباح الوطء؟ لأن الوطء تابع لإيه؟ الصلاة، والصوم تابع للصلاة. يبقى هذا الدليل. ثانيا أثر عبد الله بن عباس وهو قول صحابي لا يعلم لهم مخالف، ثالثا أن أثر عبد الله بن عباس وافق الأصول. ما هي الأصول؟ إنما تستباح في الصلاة يستباح وطؤها، وعدم التفريق بين الصلاة والوطء لأنها أحكام واحدة لا مفارقة بينها. قلت وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين وكانت لها عادة من قطاعه بعد أو طهرت أو ظهرت عذرا أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين. دي مسألة أخرى، هذا أنها عند الأربعين زاد الدم ولكن تبين من صفة الدم أنها يوشك أن تطهر، فقال هذه تنتظر يوما يومين حتى إيه تطهر، طالما أن في أمارات إيه أمارات طهر، لكن دمها زاد وما فيش أمارات طهر. يبقى نقول من زاد دمها، مسألة من زاد دمها على الأربعين مع أمارات الطهر، مع أمارات الطهر قلت يعني في صفة الدم. قال العلامة ابن عثيمين انتظرت حتى ينقطع، انتظرت حتى ينقطع يعني يوما يومين كذا، وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين، قال لأنه الغالب. ثم ذكر الحالة الثانية إلا أن يصادف زمن حيضها، لو أن الدم اتصل وصادف زمن إيه زمن حيضها، يعني هي معتادة أن تحيض أول شهر والدم اتصل وفي آخر الشهر بلغت كم 40 يوم، بعدين لا زال الدم ينزل وهذا زمن حيض، فيحكم له بأنه إيه حيض. إذا متى يحكم له بأنه حيض؟ اتصال الدم مع موافقة زمن إيه زمن الحيض، فتجلد حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل. يعني كلما ولدت واتصل الدم بعد 40 فهو إيه هو حيض، ودي تعتبر بالنسبة لها إيه عادة. نعم دي مسألة، هذه مسألة أخرى. هو يسأل تغتسل غسلين ولا غسلا واحدا إذا دخلت أحكام الحيض في النفاس الرجل؟ نعم، ولكن أحكام الحيض والنفاس متداخلة رجل، فيكفيها غسل واحد لأن أحكام الحيض والنفاس تعتبر واحدة، دليل مسمى الحيض إيه ولا لعلك نفس واضح. قال وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل 40، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له. طبعا معروف إذا طهرت قبل الرجل الانقطاع أقل من يوم، يعني انقطع الدم بعد 20 يوما أول النهار، هذه ما تبادر إلى الاغتسال إنما تتمهل حتى تتيقن أن النفاس قد ارتفع. هنا مسألة بقى، مسألة إذا ألقت المرأة سقطا ما حكم الدم إذا ألقت سقطا؟ تبين إن الشيخ هنا حيفرق. قال ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان، يعني امرأة حملت وبعد شهر ألقت هذا الحمل، الشيخ قال هذا لا يثبت له أحكام النفاس. ليه؟ قال إن لم يتبين فيه خلق آدم، لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة. طيب نحن سنقارب الشيخ في هذه المسألة، ولكن أقرأ كلامه أولا. قال وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان 80 يوم، 80 يوما من ابتداء الحمل وغالبها 90 يوما. قال المجد بن تيمية: فمتى رأت الزمن على طلق قبلها لم تلتفت إليه، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن كشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. إذا قلت مسألة: إذا ألقت المرأة فقط فما حكم الدم؟ اتفاقا إذا كان هذا السقط فوق 80 يوما يكون نفاسا. يعني دي أول مسألة، إذا ألقت السقط بعد كم؟ 80 يوما أو 90 يوما فهو إيه؟ فهو نفاس اتفاقا، ما في خلاف. صحيح؟ قلت: أما الخلاف فيما لو ألقت سقطا قبل 80 يوما هل يعد نفاسا أم يعد دم عرق كما قال الشيخ ابن عثيمين؟ ها قلت: وإذا ألقت سقطا قبل 80 يوما فدمها دم نفاس على الراجح، لأن حقيقة دم النفاس أنه دم الحيض الذي ينحبس في المرأة، بدلالة أنه أسمى الحيض نفاسا، فكل دم ينحبس في المرأة ثم ينزل فيكون إما حيضا وإما إيه؟ وإما نفاسا، فعليه تكون نفشاء، ولا نجد تفريقا شرعيا بينما إن تلخي المرأة شيئا قبل 80 أو بعد 80، ولا نجد تفريقا شرعيا بينما إن تلخي المرأة شيئا قبل 80 أو بعد 80، والتفريق لا بد عليه من نص شرعي. ثالثا، وقد جزم أهل الطب والاختصاص أنه يكون روحا أو نفسا ولو بعد 6 أسابيع. رابعا، ولو قالوا بأنه ليس شيئا للزم على قولهم هذا حل إنزاله قبل 80 يوما. لمسألة خطيرة جدا أخوان، مسألة التفريق بين 80 يوما وبعد 80 يوما، لو اعتبرناه ليس شيئا، ليس آدميا، ليس نفسا، يبقى يجوز المرأة أن تنزل، صحيح ولا لا؟ ولا تكون عندئذ مجهضة. هذا كلام ليس صواب، إنما الإجهاض يصدق على إلقاء شيء ولو بعد أيام، ولو بعد أيام، فانتبه، فهو دم نفاس على الراجح. طيب، هذه المسألة التي معنا قلت نجعلها الأخيرة ونتوقف عند باب أحكام النفاس إن شاء الله تعالى. وفق كتاب التوحيد يقول الإمام محمد بن علي، الإمام محمد بن عبد الوهاب عزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة،